Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في نشرة اخبار يوم السبت الموافق 4 يناير 2025. يشتمل برنامجنا على نشرة مفصلة للاخبار وبرنامج حديث اليوم ومواد اخرى ستستمعون اليها في حينها. استهل بنشرة الاخبار واليكم العناوين. والي جنوب دارفور المكلف يتهم الأمارات باستخدام مطار نيالا لنهب ثروات السودان. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تصف إنكار المجاعة بأنه يرقى لكونه جريمة حرب. مركزية مؤتمر الكنابي تدين الهجمات على كمبو العجب وكمبو اللفة بوحدة أبقوتة الإدارية بمحلية الحصاحيصة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في السودان يوم الاثنين المقبل. نائب وزير الخارجية التركي يصل بورسودان يوم السبت في إطار وساطة بلاده بين السودان والإمارات. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. شهدت العمليات العسكرية تصعيدا واسعا في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري خلال الساعات الماضية، حيث واصلت مدفعية الجيش قصف مواقع الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة. ويتم القصف من مواقع الجيش في محلية كرري في إطار عملياته لفك الحصار عن سلاح الإشارة والقيادة العامة. وتتركز المواجهات المباشرة في منطقة شنبات الأراضي التي نجح الجيش في التقدم داخلها مجبرا قوات الدعم السريع على التراجع نحو منطقة الصافية. من جانبها استهدفت قوات الدعم السريع قاعدة حطاب العملياتية في الخرطوم بحري بستة مسيرات قتالية، ولم تتوفر معلومات لراديو دبنجا عن حدوث خسائر جراء هذا الهجوم. وفي مدينة أم درمان استخدمت القوات المسلحة القذائف المضيئة من أجل تحديد مواقع ارتكازات قوات الدعم السريع في غرب وجنوب المدينة. وشهد محور الصالحة والجامعة الإسلامية هدوءا نسبيا، فيما تركزت المعارك في عدد من أحياء محلية أم بدة في غرب أم درمان. أما في الفاشر فقد واصلت قوات الدعم السريع القصف المدفعي، والذي أدى وفق تقرير لوزارة الصحة بالولاية إلى سقوط عدد من القذائف على المستشفى السعودي، فيما وصفته بالاعتداء رقم 13 على المستشفى الوحيد العامل في المدينة. كشف والي جنوب دارفور المكلف بشير مرسال حسب الله في حوار مع راديو دبنجا أن الطيران الإماراتي يستخدم مطار نيالا لنقل المواشي السودانية وجلب أسلحة نوعية ومدافع ضخمة، مشيرا إلى أن 3 مدافع كبيرة أنزلت حديثا مع ذخائر مدمرة. ووصف هذا العمل بأنه خطة ممنهجة لنهب الثروات القومية السودانية وتدمير البلاد. وأكد أن الطيران السوداني استهدف هذه العمليات بناء على معلومات دقيقة، مشيرا إلى خطورة هذا الوضع الذي لا يمكن السكوت عليه. وأضاف والي جنوب دارفور المكلف لراديو دبنجا:
نيالا استبيحت، يعني جعلوها مركز للطيران المعادي، تنزل طيارة الإماراتية وطيارة الملايش وتنزل الأسلحة النوعية، مسيرات المتشويش، تنزل المدافع. مبارح منزل أكثر من 3 ديسير، يعني مدافع ديسير، وتنزل كل ما هو يعني آمل أمير السودان، يعني من صواريخ، عربات مدرعة، وأيضا يعني مدرعات.
وحول حديث الفريق عبد الفتاح البرهان بشأن وجود عدم مجاعة في السودان، أكد والي جنوب دارفور في حديث لراديو دبنجا إنه جنوب دارفور تعد من أغنى الولايات بالثروة الزراعية والحيوانية، لكنه أوضح أن ممارسات الدعم السريع مثل منع دخول السلع واحتجاز الإغاثة واستقلالها لتمرير الأسلحة تسبب في فجوة غذائية. وأضاف أن نيالا تحولت إلى سجن كبير ولم تعد المدينة الرائدة التي عرفت بها البلاد. وقال بشير مرسال حسب الله لراديو دبنجا:
ولاية دارفور واحدة من أغنى الولايات ناحية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، ولاية حاجات غنية بمواردها، لكن الأفعال الشنيعة للملايش وحصار الولاية تجاهات ما مانعين إنه يدخل أي عون إنساني الآن، يعني إنه حتى بعد ما فتحوا معبر عدري للمساعدات الإنسانية، يعني بدل ما يقبلوا المساعدات الإنسانية تدخل هم يعني بيحجزوا حتى عربات المساعدات الإنسانية ويدخلوا بها السلاح. يعني
استنكر المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال تصريحات الفريق البرهان بشأن نفي حدوث مجاعة في دارفور، معتبرا أنها ليست جديدة، وسبق لمفوضة العون الإنساني سلمى آدم بنية ترديدها وأن إنسان دارفور هو من آخر اهتماماتهم. واتهم حكومة بورسودان بقتل المواطن عن طريق القصف بالطيران، والآن يستخدمون سلاح التجويع وهو آخر ما تفتقت عنه عقليتهم والتي لا تختلف عن عقلية النظام السابق. واستنكر نفي السلطات في بورسودان لحدوث المجاعة كتبرير لرفض إدخال المساعدات الإنسانية، وتساءل عن الغرض من وراء ذلك معتبرا ذلك جريمة حرب. وأضاف في حديث لراديو دبنجا:
إنكار البرهان إنه ما في مجاعة يعني هو يعد جريمة الحرب يعني في المقام الأول. لا، ما لأول مرة إنه حكومة بورسودان ينفي إنه عدم وجود المجاعة في دارفور أو في السودان. استبقتها المفوضية العون الإنساني ممثلة في سلوى عدم بنية.
ودعا المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين إلى تضافر الجهود من الجميع من أجل إنقاذ المواطنين من المجاعة، وخصوصا أن الوضع يتواصل لانهيار وتستمر حالات النزوح واللجوء لدول الجوار في ظل انعدام الغذاء والدواء والخيام والمشمعات، خصوصا في موسم الشتاء الحالي. وناشد المنظمات الدولية بزيادة تمويل خدمات الطوارئ لمواجهة الكارثة الإنسانية، وخصوصا الأطفال والأمهات وكبار السن في ظل انتشار الأمراض مثل الملاريا وتفشي الحصبة في أوساط الأطفال خصوصا في مناطق جبل مرة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين لراديو دبنجا:
المانعين سواء كان مؤسسات دولية أو مؤسسات بتاعة الأمم المتحدة وكالاتها، يعني لابد من يعني يزيدوا التمويل بالنسبة للتمويل بتاعة خدمات الطوارئ، لأنه الناس بجد في حالة الطوارئ وفي كارثة إنسانية.
أدارت مركزية مؤتمر الكنابي ما وصفته بالهجوم العنصري البشع الذي تعرض له كمب العجب بوحدة أبقوتة الإدارية بمحلية الحصاحيصة بتاريخ 1 يناير 2025، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد 2 من أبناء العجب وإصابة 3 بالجراح. وكشف البيان عن هجوم آخر أسفر عن تهجير سكان كمب لفة في بقوتة قصرا إلى قرية الرجل، بالإضافة إلى نهب ممتلكاتهم بما في ذلك الماشية والأبقار. واتهم البيان مجموعة قبلية مسلحة يقودها الطيب الإمام بالوقوف وراء هذه الهجمات، ضمن ما اعتبره البيان سلسلة من الممارسات العنصرية الممنهجة والتحريض المستمر ضد أبناء الكنابي وتصعيد خطير يهدف إلى زعزعة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني. وحملت مركزية أبناء الكنابي قيادات القوات المسلحة السودانية كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، وطالب البيان بالقبض على المتورطين في تنفيذ الهجمات ومحاسبتهم أمام القضاء واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة خطاب الكراهية وتوفير الحماية العاجلة لأبناء الكنابي وتعويض المتضررين وإنشاء آلية لمراقبة تحركات المستنفرين. على ذات الصعيد، اعتبر جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي أن الهجوم الغادر على كمب العجب وكمب اللفة كان مخططا له بعد أن تم توزيع السلاح بشكل عشوائي لبعض القبائل وحرمان قبائل أخرى من المشاركة في الاستنفار. وأضاف جعفر محمدين لراديو دبنجا:
وهذا الهجوم الغادر أنا أفتكر يعني هجوم كان مخطط له، لأنه تم توزيع السلاح بشكل عشوائي لبعض القبائل وتم حرمان القبائل الموجودة اللي هم منحدرين من دارفور، يعني إنه ما يملكوا السلاح عشان يقيفوا في المسألة بتاعت الانفار بكل أصف يعني.
وحذر جعفر محمدين من ردة فعل شباب الكنابي داخل القوات المسلحة والقوات المشتركة وداخل الأحياء، ودعا إلى تشكيل آلية لمراقبة تحركات المستنفرين، وحذر من وجود عنصريين وجهلاء وسط المستنفرين يعملون على زعزعة الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني. وأكد الأمين العام لمركزية الكنابي لراديو دبنجا
إنه يعملوا آلية لمراقبة تحركات المستنفرين. أنا بفتكر المستنفرين وسطهم فيها جهلاء يعملوا وعنصريين يعملوا على زعزعة واستقرار التعايش السلمي بمكونات الشعب السوداني، وهذا العمل أنا بفتكر عمل غير إخلاقي وغير إنساني. والآن هم وجهوا بندقيتهم للمواطن المسكين، هي تصفية حسابات قديمة يعني ما إنسان الكنابي.
يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل 6 يناير جلسة إحاطة بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان، وبطلب من سلوفينيا وغويانا والمملكة المتحدة. ويناقش المجلس خلال الجلسة التقرير الصادر عن فريق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حول المجاعة في السودان وظهوره في 5 مناطق من شمال دارفور وجنوب كردفان، وسط تحذيرات من انتشاره في 5 مناطق أخرى بحلول شهر مايو القادم في حال لم تحدث تدخلات عاجلة. وكان السودان قد أعلن انسحابه من نظام التصنيف العالمي لرصد الجوع، وعزى وزير الزراعة دكتور أبو بكر البشرى استغناء السودان عن خدمات فريق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لعدة أسباب من بينها إساءة التعامل مع السودان كدولة ذات سيادة. على صعيد آخر، سيقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في ذات الجلسة الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور. يصل إلى بورسودان صباح السبت 4 يناير 2025 نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع للسودان بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتأتي هذه الزيارة في إطار الوساطة التركية بين السودان والإمارات، والتي كشف عنها إعلام مجلس السيادة السودانية بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس رجب طيب أردوغان والفريق عبد الفتاح البرهان في 13 ديسمبر من العام الماضي. وأكد وزير الخارجية السوداني السفير علي يوسف في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن الزيارة تتم في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين والاتصالات التي جرت مؤخرا بين القيادة في البلدين. وأضاف أن الزيارة تعكس اهتمام تركيا بما يجري في البلاد وتضامنها مع الشعب السوداني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الدعم السريع. تشهد ولاية القضارف أزمة مياه حادة منذ عدة أسابيع بالرغم من الوعود الحكومية المتكررة ومنذ سنوات طويلة بإيجاد حل جذري للمشكلة. وقالت مواطنة من القضارف لراديو دبنجا أن عدد كبير من قرى الولاية يواجه أزمة في توفير مياه الشرب. وطالت الأزمة القطاع الزراعي، حيث لم يستطيع المزارعون استكمال العمليات الزراعية في منطقة الفاو بسبب نقص المياه الضرورية للري. وقالت المواطنة لراديو دبنجا
عدد كبير من القرى دخلت في أزمة مياه الشرب من المصدر بخلاف الزراعة التي تضررت بفعل العطش. أيضا خروج العروة الشتوية عن الزراعة في مدينة الفاو بسبب انعدام المياه من المصدر.
وأضافت المواطنة من مدينة القضارف أن هناك انتشار واسع للإسهالات المائية في المدينة كنتيجة لحالات النزوح الواسعة من منطقة أم القرى في ولاية الجزيرة وعدم توفر مياه الشرب النظيفة واضطرار المواطنين للتبرز في العراء والنقص الكبير في الخدمات الصحية. وأضافت المواطنة من مدينة القضارف لراديو دبنجا
أن هناك حالات الإسهال المائي الحاد أتت للمرة الرابعة في من ولايات الجزيرة في قرية أم القرى، وربما تنتقل إلى قرى أخرى بسبب الانتشار الواسع وبسبب تلوث مياه الشرب أيضا والتبرز في العراء.
مع استمرار تدفق اللاجئين إلى معسكر أدري على الحدود السودانية التشادية، تواصل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع السلطات التشادية عملية إنشاء عدد من المخيمات الجديدة للاجئين السودانيين بمناطق شرق تشاد تنفيذا لقرار الحكومة التشادية في نهاية العام الماضي. وتسعى المفوضية إلى إخلاء معسكر اللاجئين في أدري بعد تدهور أوضاع السكن والمعيشة في المعسكر وترحيل اللاجئين إلى مخيمات دائمة، حيث سيتم إقامة 2000 خيمة في معسكر الدقو و 4000 خيمة في معسكر أبتنجي كمرحلة أولى. وتعاني معسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد من الاكتظاظ الشديد وقلة الخدمات المقدمة من قبل المنظمات الدولية والحكومة التشادية، الأمر الذي أدى إلى ظهور حالات سوء تغذية وسط الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، فضلا عن كبار السن وأصحاب الإعاقة الدائمة بفعل الحرب. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج لقاء خاص. اللقاء اليوم مع السيد آدم رجال، الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين بدارفور. أجرت معه اللقاء زميلة فاطمة بريمة، وتحدث يعني حول الظروف الإنسانية في المعسكرات وحول فكرة نفي حكومة بورسودان يعني وجود مجاعة، ويعني الأمر الوصف بأنه ما صحيح أن الناس بيموتوا من الجوع في المعسكرات. فإلى الحوار
أستاذ فاطمة. في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، وعبر التحية لكل الناس المستمعين والمتابعين لراديو دبنجا اللي واحد من الإذاعات اللي خلق لنا يعني مجال في إنه نسلط الضوء على قضايانا المنسية، قضايا النازيين واللاجئين اللي ظلت راديو دبنجا تناول كل يوم وتستضيف ناس مختلفين من مناطق مختلفة وقادة النازيين. شكرا جزيلا على هذه الخدمة الكبيرة اللي قاعد يقدمها قناة أو راديو دبنجا. المجاعة في الواقع موجود، وأعلنت لجنة تصنيف الغذاء أو لجنة المياه في معسكر زمزم منذ 1 أغسطس 2024، وفي الفترة وقبل يعني، وهي المياه ليست في معسكر زمزم فقط بل في مناطق كثيرة من دارفور، لأنه في ناس وصلوا لمرحلة بتاعت إنه قاعدين يناولوا مخلفات الطعام المحلية اللي قاعدين يسموها تنجر، اللي بطلع من بعد ما يشققوا الايش وبطلع منه تنجر، والتنجر ده بيستخدموا فيه علف بتاعت حيوانات يعني او المواشي. وفي ناس وصلوا للمرحلة بتاع انه يناولوا مثلا الاشجار بسبب انه ما عندهم اي حاجة في بيوتهم عشان ياكلوا، فده يعني زول لو ما اضطر كتير جدا ما هيقدر انه ياكل مثلا مخلفات الطعام او ترك الاشجار وغير ذلك يعني. وفي ناس وصلوا للمرحلة بتاع انه يجيبوا اصحاص عشان يحطوها في النار عشان يصبر بيه اولاده، لانه ما عنده حاجة تاني، فبدل ما انه يالي ويبكي له او يكوركه يجيبوا اصحاص ويحطوا في الحلة بالنار، وبعد ذاك بعمل يعني صوت بتاع انه في غذاء قاعد يطلع يعني قريب انه يطلع، وقدام الاطفال يعني بتصبروا وبنوموا. المجاعة فعلا موجود في دارفور. البرهان ده يعني قبلها كانت صرحت المفوضية أو المفوض بتاعت حكومة بورسودان سلوى آدم بنية، فده يعني تصريحات بالنسبة لنا يعني ما جديدة، لكن الجديد إنه يعني ده آخر ما هم في أسحانه منه، يعني الناس يموتوا في دارفور سواء كان يموتوا يقتلون بالقصف الجوي أو عن طريق التجويع، لأنه ده ما آخر ما تفضل لهم، وده أقليتهم، ويعني وهي نفس الأقلية بتاعت النظام السابق. يعني كونوا إنه ناس قاعدين في الأرض وهم في أمس الحوجة، وفي زول يعني من خارج بلدنا بيجي بوصل لهم الغذاء والدواء والطعام، وهو كمان يعني اللي هم بيقولوا جزافا ان هم حكومة السودان، حكومة بورت السودان، انه يعني الحاجة ده بنفو ماذا دايرين يتحصلوا على يعني نفي عن المجاعة ده، لأن يعني الشغل ده موجود بالفعل، وعندنا قاعدين في الأرض وقاعدين في دارفور قاعدين يوميا مع مواطنين سواء كان في معسكرات النزوح أو في المدن. يعني المجتمع في دارفور كم نازلين، يعني في جزء منهم ناس كتار جدا ما قادر يحصل على الطعام في اليوم، في ناس ما قادرين ياكل وجبه واحده، وحتى المجتمعات المستضيفه يعني. مع ذلك انه حتى الخريف الماضي الناس اللي اماكنهم كويسه انه زرعوا برضه غزيره الامطار ما خلت انه يكون في انتاجيه كويسه، فده برضه زادت المعاناه. هسه اذا يعني في زمن بتاع انه ناس حصدوا يا دوب عندنا من العيش ب 7500 جنيه، فما بالك يعني لو مشينا لعد شهر 5 مد العيش هيصل لكم؟ وحتى في الخريف اللي فات ناس اكلوا مد العيش ب 20,000، وفي ناس اكلوا ب 15,000، وده والعام الماضي كانت في موسم الحصاد كان مد العيش ب 2000 جنيه. فمثلا زول لو عمل مقارنه بمعنى في المستقبل هنواجه كارثه انسانيه كبيره جدا يعني بسبب يعني الشح في المواد الغذائيه، بسبب الشح في كميه من الحاجات. مع ذلك يعني اطفال يعانون من سوء التغذيه، والنساء الامهات والحمل يعني كلهم قاعدين يعانوا من هذه الظروف، حتى العجزه يعني والمسنين كلهم قاعدين يذوقوا هذه الظروف المريره، مرارات كبيره جدا والام كثيره يعني. مع ذلك يعني سفهاء ومجرمين اللي هم يدبرون عن الحرب واستمرار الحرب يجي ينفوا انه لا يوجد مجاعة، يعني هذا مؤسف جدا، يؤسفنا جدا كمنسقية عامة انه يعني زول يجي يصرخ. ولكن بالنسبة لنا لانه هو اصلا ده اخر ما توصل عليه، وده ما اخر، فانه هم يريدوا انه تدمير المواطن السوداني في دارفور او في اي منطقة اخرى، يعني إما بالجوع أو بالموت عن طريق القصف أو عن طريق القصف بتاع هو المطفي هو الجوي، يعني طرف الصراع كله منه ضالين في الحاجه ده، وكل كل الاطراف بتاعت الصراع. المساعدات الانسانيه في دارفور يعني وصلت، لكن ما كافيه بالنسبه لكميه الحوجه، لانه الحوجه كبيره جدا، يعني الناس كتار جدا هم في عمس الحوجه، هم دايرين ياكلوا ويشربوا، والحاجه البجي يعني ما بلحق لكل الناس اللي هم في امس الاحتياجات. اخر احصائيات بالنسبه للجهات الدوليه انه 30 الف سوداني في هم يحتاجون للمساعدات الانسانيه، منهم 16 الف طفل يعني، فما بالك يعني الناس اللي في دارفور يعني قبل حرب 15 ابريل كانوا بيعتمدوا على المنظمات، و المنظمات ده بعد اندلاع الحرب كانت جزء منهم يعني اغلبهم طلعوا من دارفور، وقد ده كانت حصل فجوه غذائيه كبيره الحاجه ده، حتى الناس اللي كان عندهم مخازن او مخزون استراتيجي اكلوا وكملوا، فده حاجه ده يعني خلق ازمه، فالازمه ازمه كبيره وازمه انسانيه يعني على مستوى العالم، اكبر ازمه السودان وازمه الموجوده في دارفور، يعني يحتاج الى تضافر الجهود من الجميع انه كيف يعني نعمل انه يعني كيف انه نعمل عشان الازمه ده نستطيع انه ننقذ المواطنين من هذه المجاعه البجي هسي، يعني ما ذلك انه الوضع يوميا بيستمر في انه في الانهيار يعني، واللزوم مستمر، الناس بنزوا يا جزء منهم بلجوا الى دول الجوار، وجزء منهم بلجوا الى داخل الاقليم في مناطق اكثر يعني استقرارا يعني من الناحيه الامنيه يعني، وخاصه في مناطق بدايه جبل مره يعني، ومع ذلك كمان ما في مقومات الحياه الاساسيه من الاكل والشراب والدواء والعلاج، وحتى السقوف وال الخيم والمشمعات عشان يحموا به نفسهم، وحتى مثلا الأغطية البطاطين، لأنه ما الزمن بتاعت البرودة أو البرد الشديد، يعني الأطفال يعني يحتاجون إلى حماية يعني من الجميع، الناس اللي عندهم ضمير إنساني وأخلاق وشهامة لا بد من أنه يكون في تضافر الجهود، برضو لا بد المانهين سواء كان مؤسسات دولية أو مؤسسات بتاعت الأمم المتحدة وكالات، يعني لا بد من يعني يزيدوا التمويل بالنسبة للتمويل بتاعت الخدمات الطوارئ، لأنه الناس بجد في حالة الطوارئ وفي كارثة إنسانية، لأنه يوميا قاعدين نفقد ناس عزيزين، وخاصة الأطفال اللي هم في سوء التغذية وما قادرين يتحصلوا على واجبات كويسة، وحتى النساء الحمل والأمهات اللي يعني عدم وجود الأكل بصورة كويسة، وحتى الموجود يعني ما عنده عناصر رئيسية بالنسبة للغذاء، وده بعمل لهم مضاعفات، بعد ما يحصل لهم مضاعفات بنتقل لأمراض تانية وممكن بعد ذلك يؤدي إلى الموت يعني. فحسي الناس قاعدين يعانوا من ظروف صعبة جدا يعني، من سوء التغذية، من ملاريات، من وأطفال عندهم حزبة يعني حزبة منتشرة أو تفشي الحزبة في مناطق بتاع جبل مرة كتير جدا يعني بدأ في روكيرو، وحصل فوقه إنه تدعيم أكثر من 9000 من قبل أطباء على حدود، وبعد ذاك انتقل لمناطق بتاع جنوب جبل مرة يعني في مناطق بتاع تورونتو سوني وغيرها، وما زالت الحزبة منتشرة يعني، وحتى هذه اللحظة لم تصل التطعيمات او الدواء عشان بعد ذلك يتم تطعيم الاطفال عشان يقدر انه يعمل او يسيطر على هذه الامراض بالنسبه للاطفال اللي لم يعني يتحصلوا جزء منهم منذ اندلاع الحرب على الدواء بتاع تطعيم الاطفال يعني، فده حاجه يعني صعبه جدا يعني ومزريه جدا يعني، كل المعسكرات قاعدين يعانوا من ظروف انسانيه وويلات العذاب ومعاناة الحرب يعني، فالوضع بجد صعب جدا، لكن مع ذلك يعني الناس منتظرين رحمة السماء، وفي زول بيفتكر انه هو بيمثل الضحايا ديل وموجود في بورسودان وما عارف انهم هاي ولا يوم ما شافهم، وبتضايق انه الناس دي ما عندهم اي مشكله وما عندهم المجاعة، والزول والناس اليومين بيموتوا وما قادرين انه يتحصلوا على الاكل بسبب الاكل بيموتوا، واسر وفي اطفال فقدوا ابهاتهم وامهاتهم بسبب هذه الحرب وبسبب انه قصفهم بالطيران وبالقصف المطفئي او بالمدافع الثقيله. يعني ما هو من اللي بيوفر لهم الطعام والغذاء والاكل والملبس والمهبل والماكل؟ يعني وحكومه دول السودان موجوده هناك وبيربي يدينه، والبرهان بيصرح انه لا يوجد مجاعه باعتباره انه هو موجود ما بعرف عن المواطن حاجه، وما بعرف عن الشعب ده انهم حاجه. هذا يعني عار بالنسبه لكم، وده والله يا اخي ده انتم مجردين من الاخلاقيات يعني والانسانيه. هذا السلوك يعني مشين، هذه التصريحات لا يعني ليس في موقعه، يعني تصريحات غير مقدره، يعني تصريحات فضفاضه يعني ما عندها اي فائده بالنسبه للمجتمع، تصريحات خطيره جدا. يعني كونه انه زول يعني هو عارف انه الناس يعني عايشين في حاله المجاعه منذ فترات طويله جدا يعني، وما يتمكنوا، هو الظروف الامنيه واستمرار الحرب ما خلاهم من يتمكنوا انه يعني هم ينتجوا، لانهم اصلا كانوا يعني قاعدين في قرى وآمنين وسالمين وكانوا بنتجوا وبيساهموا في الاقتصاد السوداني. لكن البرهان هو شخصيا ومع القيادات بتاعت الدعم السري، وهم كلهم كانوا بيقاتلوا في اتجاه واحد، وقتلوا ديل وشردوهم وجابوهم ودخلوهم في المعسكرات، وفي المعسكرات برضه بعد اندلاع حربهم في 15 ابريل برضه ما قادرين يخلوهم، يعني كلا الطرفين يعني. فحاجه صعب جدا، لكن نسال الله انه ربنا يلطف بعباده، وربنا كمان يعني يجيب لهم عواقب سليمه بالنسبه للاهل، لانه بجد وضع مؤلم جدا يعني.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن امتحانات الشهادة السودانية والجدل الكبير الذي يدور حول هذه الامتحانات، ما بين مؤيد لإقامتها في هذه الظروف ومعارض أيضا لإقامتها بسبب ظروف الحرب الحالية. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عدلان عبد العزيز. عدلان عبد العزيز معلم رياضيات، وحاليا يعمل مستشار تربوي لعدد من الجهات غير الحكومية والحكومية. أستاذ عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد وضيوفك الكرام.
أستاذ عدلان، يمكن يعني هناك من يقول أن الامتحانات يجب أن تعقد بمن حضر، وهناك من يقول أن الامتحانات يجب أن إما أن يشارك فيها الجميع وأما أن لا تقام. من وجهة نظرك كتربوي، يعني هل إقامة الامتحانات بشكل جزئي يفي بالغرض؟
الامتحان في النهاية هو أداء تقويم لحصيلة العملية التعليمية نفسها، يعني لأي مدى هذه الطالبة أو هذا الطالب يعني مدى تحصيله العلمي. الامتحان بالنسبة له تقويم، هل هو يعني وصل إلى المراحل اللي هي تؤهله للمرحلة التالية له، سواء كانت من الابتدائية المتوسطة أو من المتوسطة إلى الثانوية أو من الثانوية إلى الجامعية أو من الجامعية إلى المرحلة التالية اللي هي فهو مقياس. الامتحان مقياس في حد ذاته. الأهم في الموضوع كله إنه كيف تتواصل العملية التعليمية، كيف نبعد الأطفال ديل من أجواء الحرب ونظام في مقاعد الدراسة. هذا هو الأهم، حتى ولو لم تعقد امتحانات. في هذا السياق أعتقد أن من المهم جدا أن نسعى جميعا بما لدينا من إمكانيات أن يكون الأطفال في مقاعد الدرس، يعطيهم هذا أمل في المستقبل، يبعدهم عن أن يكونوا جنود ووقود للحرب القائمة، يخلق علاقات فيما بينهم كأطفال. هناك ممكن أن نعدد العديد من فوائد والمزايا في أن يعود الأطفال إلى مقاعد الدرس، وهذا ما نسعى إليه. حربا سلما في ظروف عدم استقرار، في ظروف استقرار، لا يجب أن يكون الأطفال هم وقود لأجندة سياسية.
طيب، لكن عدم يعني السماح أو عدم يعني توفر الإمكانية لبعض التلاميذ لإجراء هذه الامتحانات وتوفرها لآخرين، هل المساواة في الظلم عدل أم العدل في أن تعقد للبعض ونبحث عن طرق لعقدها للآخرين؟
بالتأكيد المساواة في الظلم لا يمكن أن يكون عدلا. نحن نتحدث عن أن أي فرصة لأن ينال أي شخص نوعا ما من التعليم، من الحياة الكريمة، هذا يصب في مجرى العدل. أي منحة لأن يحرم أي طفل من التعليم أو أي شخص من فرص الحياة الكريمة، هذا يصب في منحة الظلم. ولذلك المقولة الشهيرة أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني أو ما لا أو بهذا المعنى، يعني أنت لا يمكن أن بسبب أن كل شيء يجب أن يكون في الأول هو متاح لكل شخص أو لا يكون متاح لأي شخص. هذا منطق غريب. يعني ما هو متاح لأي مجموعة مهما صغرت يجب استثمارها وتوسعتها كل ما أمكن، ليس حرمان كل الناس بسبب أن بعض الناس لا يجدون الفرصة. نعم، في كل تاريخ السودان لم يحدث، وفي كل تاريخ العالم لم يحدث أن يجد كل الناس كل الفرص. هذا نزعى له، هذا وضع مثالي، لكنه لم يحدث وقد يحدث في المستقبل، لكنه لم يحدث أبدا في السودان. في ظروف في حرب في جنوب السودان لم تتوقف المدارس، في حرب في دارفور كانت على نطاق واسع من سنة 2003 لم تتوقف المدارس. الناس حتى في مناطق النزوح، معسكرات النزوح، النازحين كانوا يعودون لمدارسهم ويحرصون على تعليم الأطفال. الآن في جبال النوبة هناك مدارس تعمل وعندها مناهج تعليمية متقدمة حتى على المناهج المركزية التي كنا يعني نزعى لتطويرها في على المستوى الفيدرالي. في مناطق سيطرت قوات عبد الواحد النور في جبل مرة على محدوديتها الصغر، منطقتها الجغرافية، كانوا يدرسون، وعندما يحين موعد امتحانات الشهادة السودانية التي تنقلهم للمرحلة التالية الجامعية، وكان الطلاب يتم إرسالهم إلى المناطق الآمنة في فاشير وفي شمال دارفور وفي غرب دارفور ليجلسوا لامتحانات الشهادة. وكانت هناك اتفاقات ما بين الحكومة المركزية وما بين هذه الحركة التي تعتبر حركة متمردة في أن يحصل التلاميذ على فرصة للجلوس للامتحانات ولمواصلة التعليم. فأي فرصة يجب استثمارها.
طيب، لكن أستاذ عدلان إذا سمحت لي، يعني هذه المرة لم يتح مثل هذا الاتفاق، يعني حتى في مدينة مثل الدلنج والنهود لم تتمكن السلطات، بالرغم أنها هي تحت سيطرة الجيش السوداني أو حكومة بورسودان، إلا أنها لم تتمكن من عقد الامتحانات فيها لأنه لم تصل إلى اتفاقيات مع أي جهة لعقد هذه الامتحانات. وده يعني بيلقي ظلم كبير، وهناك حالة من الغضب كبيرة في أوساط التلاميذ وأسرهم في المناطق التي لم يستطيعوا أن يجلسوا فيها للامتحانات. فكيف يمكن أن نجد حل لهذه المعضلة الآن؟ المشكلة أن المشكلة حصلت، كيف يمكن أن نحلها الآن؟
طيب، أنا لا أريد أن أتحدث عن مسؤولية من في الدلنج أو في بعض المناطق التي ذكرتها، هذا صحيح. وأضف إلى ذلك تشاد، دولة تشاد منعت عقد هذه الاجتماعات في أراضيها، وهذا ليس هناك تبرير لهذا الموقف. يعني ما الذي يدير دولة مثل تشاد في أن تعقد الامتحانات في أراضيها؟ هناك ما هو الحل؟ هذا سؤال. وأعتقد أن وزارة التربية والتعليم في السودان طرحت موعد آخر في فبراير لعقد الامتحانات، ولا أريد أن أقول أن هذا يعني كان موقفا حكيما، لكن بالتأكيد فيه مراعاة لهذه الظروف، ظروف أن هناك طلاب قد لا يتمكنوا في هذا الموعد المضروب، كان في ديسمبر وبدأ الامتحانات قبل يومين 28 ديسمبر، أن تتاح لهم فرصة أخرى. وهذا لأول مرة في تاريخ السودان. أنا كنت موظفا في لجنة امتحانات السودان، عملت فيها أكثر من 3 سنوات، سنة 2000 سنة 1990 ل 1993، ومهتم بعملية تعليمية، مهتم بموضوع الامتحانات بحكم الوظيفة وبحكم الاهتمام العام يعني. فلأول مرة في تاريخ امتحانات السودان أن تعقد امتحانات الشهادة السودانية على دورتين، لإتاحة فرصة الأكبر للطلاب في أنهم يلتحقوا ويتم جلوسهم وتقييم تحصيلهم الأكاديمي. هذا شيء إيجابي، أعتقد أنه يجب أن ندفع به للأمام، وهذا يتيح فرصة أكبر لعدد أكبر من الطلاب في أنهم يعني ينتبهوا لعملية التعليم والتحصيل التربوي. و هناك أشياء إيجابية لا بد أن تنويه لها، هناك أشياء سلبية لا بد أن نعمل على تلافيها. فأعتقد هناك جهود حقيقية في أن الجانب السلبي يتم تجاوزه، أو يعني عمل إجراءات لتقليب الجانب الإيجابي في ذلك.
طيب إذا 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 افترضنا أنه يعني هذه الإمكانات الامتحانات يمكن أن تعقد كدورة ثانية لها، وإن كان المقرر هو أن تعقد امتحانات دفعة 24 وأن يلحق بها الذين تخلفوا من دفعة سنة 23 يعني، لكن هل الطلاب في هذه الظروف ومثل هذه التجاذبات بيكونوا جاهزين أنه يدخلوا امتحانات مدارس كانت مغلقة لشهور طويلة، معلمين تشتتوا في أنحاء العالم، عدم توفر إمكانيات في المدارس؟ كيف يمكن أن يجلس الطالب لامتحان في هذه الظروف؟
هي ظروف كما قلت حقيقة صعبة. دعنا ننظر ليس فقط للتعليم وامتحانات الشهادة السودانية، خذ مثلا المنتخب السوداني لكرة القدم. هو الآن المنتخب السوداني في خارج السودان، أحيانا في يقيم في المغرب، أحيانا مقيمين في طرابلس في ليبيا، حققوا إنجازات كبيرة جدا ونجاحات حتى في أوقات السلم لم يستطيعوا تحقيقها في المجال الرياضي أبدا، لم يتوقفوا. نفس الشيء خذ مثلا المجال الطبي، الأطباء في السودان في رغم هذه الظروف القاسية يعملون، يقدمون خدماتهم للمرضى بقدر ما يتوفر لهم من خبرات، من أدوات، من حتى علاجات، من كله. المزارعين يزرعون، المهندسين بقدر إمكانياتهم أعادوا مثلا شبكة الاتصالات بالنسبة اتصالات مثل شركات زين، شركات سوداني. لماذا بس فقط التعليم يجب أن يتوقف؟ كل القطاعات عندما تجد فرصة لمزاولة نشاطها سواء كان خدمي أو إنتاجي، العاملين في هذه المجالات لا يتوقفون. هل نطالب التعليم أن يتوقف حتى تقف الحرب، حتى يعود التعليم؟ أعتقد هذا يعني منح عبثي غير موضوعي، لا ينظر إلى الأشياء إلا من منظار وحيد، وكأننا ندعو لإضراب سياسي عام في هذه الظروف، أن تتوقف الحياة لتغيير سلطة. هذا تقدير خاطئ أعتقد للأوضاع في السودان ولكيف يتم التغيير يعني. بالتأكيد أن المعضلة الكبرى الآن هي الحرب نفسها، توقف الحرب هو الهدف الأساسي، لكن أثناء الحرب وأثناء استمراريتها، وهذا لا نملك يدا فيه، لا يجب أن تتوقف الحياة، لا يجب أن يتوقف المزارع عن الزراعة، لا يجب أن يتوقف الطبيب عن معالجة المرضى، لا يجب أن يتوقف المعلم عن أداء واجبه في التعليم. والتعليم أصلا في السودان في معظم الأحوال كان أهلي، ما كان تحت إشراف الحكومات. فلماذا الآن هذه الدعوة الفطيرة لأن تتوقف عمليات التعليم؟ وكما ذكرت سابقا أن التعليم، أن الجلوس للامتحان هو مجرد تقويم، الأهم من ذلك هو مواصلة التعليم نفسه، فتوح جلوس التلاميذ لمقاعد الدراسة. ونفهم أن كثير من المدارس الآن مراكز إيواء للنازحين، ولكن بالتفاهم مع بعض حتى كأهالي يمكن أن نجد الصيغة التي تضمن جلوس الامتحان التلاميذ لمقاعد الدراسة عودتهم، وفي نفس الوقت دون أن يذهب النازحين مشردين ويفقدوا مأواهم في هذه المدارس التي يعني تأويهم. الشيء المهم في الأمر كله أن يتم تفكير بجدية لعودة الأطفال إلى مقاعد الدرس، قربنا أكثر إلى السلام، إلى توقف الاقتتال، وهو يصب في هذا المجرى.
الأستاذ عدلان عبد العزيز، معلم الرياضيات والمستشار التربوي، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات حول امتحان الشهادة السودانية والجدل الذي يدور حول إجراء هذه الامتحانات.
شكرا جزيلا لك ولكل المتابعين الكرام.
سمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية، والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض